بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في باب بيع الحطب والكلأ عند حديث علي رضي الله عنه، وفيه يقول: أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مغنم يوم بدر، والشارف هي الناقة المسنة. قال: وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم شارفا أخرى، فأنختهما يوما عند باب رجل من الأنصار. قال: وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيعه. الإذخر قلنا هو نبت معروف يستعمل في تسقيف البيوت وفي تغطية القبور وفي عدة أشياء. في ذلك الوقت كانوا يستعملونه في أشياء عديدة، فكان بعض الناس يذهب إلى أماكنه مواضعه يأتي به يبيعه. فعلي رضي الله عنه أراد أن يأتي بهذا الإذخر على هذين الشارفين ليبيعهما، وهذا هو الشاهد في الحديث. قال البخاري رحمه الله: باب بيع الحطب والكلأ. هذا الشاهد الكلأ، لأنه قال: وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا لأبيع. والإذخر نبت كالحشيش الذي تأكله البهائم، فإذا جاز بيع الإذخر فالكلأ كذلك يجوز بيعه. إذن هذا الشاهد الحديث، وهذا يدلك على دقة نظر البخاري، أنه استنبط من هذا الموضع من هذا الحديث عن بني القصة. يعني قد لا ينتبه لهذا الشيء فيها، لكن هو انتبه، استفاد من هذا الحديث ومن هذه القصة جواز بيع الكلى قياسا على بيع الإذخر. إذن هذا الكلى الذي يبيع الناس في الأسواق ويسمى عندهم بالحشيش، هذا هو الكلى، هذا لا بأس ببيعه. إذن الكلى قبل حيازته لا يجوز بيعه، الناس شركاء فيه ولا تجوز حمايته إلا إذا كان لله ولرسوله، لكن بعد حيازته يجوز بيعه كالماء. إذن الكلى في مسألة البيع أخذ حكم الماء، في تفصيل في مسألة بيعه. قال رضي الله عنه: ومعي صائغ من بني قينقاع. بنو قينقاع قبيلة من اليهود أجلاهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على المدينة بعد معركة بدر، وهذا يدلك على أن هذه القصة وقعت بعد بدر مباشرة تقريبا، لأن هذه القبيلة كانت قد خرجت أجلاها النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة بعد معركة بدر، فهذا حصل بعد بدر بوقت يسير. قال: فأستعين به على وليمة فاطمة. أيضا هذا يدلك على قرب هذه القصة من معركة بدر، لأن علي رضي الله عنه بنى بفاطمة بعد بدر أيضا وقبل أحد. قال: وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت، أي في ذلك البيت الذي أناخ عنده علي هاتين الشارفين، كانوا يشربون الخمر ولم تحرم، لقول في آخر الحديث: وذلك قبل تحريم الخمر. قال: ومعه قينة، أي مغنية، الجارية المغنية، وهذا يدلك على أن الغناء يكون قرين الشرب في الغالب، الغناء يكون قرين الشرب، نسأل الله العافية، لأن الغناء أيضا هذا يسكر، الغناء فيه سكر. فقالت هذه الجارية المغنية تحفز حمزة وتحمسه على شيء ما، فقالت: ألا يا حمزة لشرف النواء. النواء جمع ناوية وهي السمينة، الشرف جمع شارف وهي الناقة المسنة. إذن تحفزه على هذه النوق للشرف، يعني أنت لها. ألا يا حمزة، وحمزة هذا حذف منه الحرف الأخير، وهذا يسمى في اللغة ترخيما في النداء. الترخيم في النداء أن يحذف الحرف الأخير، طبعا بضوابط مذكورة في كتب اللغة، ولكن إذا حذفت الحرف الأخير فأنت بالخيار. الحرف الذي قبل الأخير إما أن تبقيه على حركته، إما أن تبقي الحرف الأخير على حركته، وهذا يسمى لغة من ينتظر، لغة من ينتظر. وإما أن تنقل، وإما أن تنقل حركة الحرف الأخير إلى هذا الحرف، وهذا على لغة من لا ينتظر، أي لم ينتظر الحرف المحذوف ولم يعده موجودا لأنه أخذ حركته. ألا يا حمز، هي ألا يا حمزة، هذا الأصل، ألا يا حمزة منادى مبني على الضم، ألا يا حمزة طبعا في محل نصب. فمن أجل الترخيم حذف، وهذا يحصل حتى في أشعار، مثلا في أشعار عنتر لما يقول: يا عبل مثلا أين من المنية مهربي، كان ربي في السماء قضاه، يدعون عنتر، هو عنتر اسمه، عنتر هذا ترخيم، بعض الناس يظن اسمه عنتر، لا هو اسمه عنترة، لكن هذا ترخيم، يدعون عنتر. طيب قال هون: ألا يا حمزة، فهو يا حمزة، فلك أن تبقي هذا الحرف وهو الزاي على حركته، ألا يا حمزة، ولك أن تنقل الحرف الأخير إلى هذا الحرف الزاي، فتقول: ألا يا حمز، ألا يا حمز للشرف النواء، أو تقول: ألا يا حمز للشرف النواء. هذه قطعة يعني من أبيات، وتكميلها: ألا يا حمز للشرف النواء، وهن معقلات بالفناء، ضع السكين في اللبات منها، وضرجهن حمزة بالدماء. هنا ما رخمت حمزة، ضع السكين في اللبات منها، اللبة طبعا موضع القلادة في العنق، موضع السكين، موضع النحر، ضع السكين في اللبات منها، وضرجهن حمزة بالدماء. التضريج هو التدمية، التدمية يقال سقط مضرجا بدمائه، هي التدمية. وضرجهن حمزة بالدماء، وعجل من أطايبها لشرب قديرا من طبيخ أو شواء، وعجل من أطايبها، من أطايبها، أطايب الجزور، السنام والكبد، تقول عجل من أطايبها، يعني من سنامها كبدها، من السنام والكبد، وعجل من أطايبها لشرب. الشرب مجموعة القوم الذين يشربون، إذا اجتمع أشخاص على شرب على الخمر يقال لهم شرب، مجموعة القوم، فتقول هي: وعجل من أطيبها لشرب قديرا، أي حال كونه هذا الذي تأتي به، حال كونه قديرا أي مطبوخ في قدر، قديرا من طبيخ أو شواء. إذن هي لما قالت هذه الأبيات: ألا يا حمزة، أو ألا يا حمز لشرف النواء، وهن معقلات بالفناء، ضع السكين في اللبات منها، وضرجهن حمزة بالدماء، وعجل من أطايبها لشرب قديرا من طبيخ أو شواء، لا شك أنها أثارت في نفسه يعني أشياء كبيرة وكان ثملا. يقول علي رضي الله عنه: فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما. جب السلام قطعه هكذا بالعرض، وبقر الخواصر ثم أخذ من أكبادهما، نفذ ما قالته ما دعت إليه، ثم أخذ من أكبادهما. قلت لابن شهاب، القائل هنا ابن جريج، قلت لابن شهاب: ومن السلام؟ قال: قد جب أسنمتهما فذهب بهما. قال ابن شهاب: يعني أفسد هذا الذي كان يسعى إليه علي. قال ابن شهاب: قال علي رضي الله عنه: فنظرت إلى منظر أفضعني. يعني لما جاء علي ورأى وكان يطمح أن يجعل ذلك صداقا لمن؟ لبنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتعرفون أن الشاب إذا أراد أن يتزوج مثلا يكون متحمسا، يكون متفائلا، ويجمع المال مثلا أو يجهز الصداق ويتأهب للزواج. طب إذا كان هذا الذي جمعه وهذا الذي أمله ذهب في لحظة بفعل الشرب، وهو يريد أن يتأهب ليتزوج فاطمة رضي الله عنها. فهذا الذي أفضع علي رضي الله عنه قال: فنظرت إلى منظر أفضعني، فأتيت نبي الله صلى الله عليه وعلى وسلم. علي لم يكلم حمزة لأن حمزة عمه فما كلمه، هذا أولا. وثانيا لأنه كان ثملا في حالة سكر فلم يرى فائدة من الكلام معه، ربما يفضي ذلك إلى شر، فتركه ما كلمه، علما بأنه تأثر جدا من هذا لقوله أفضعني، يعني رأى شيئا فظيعا، ومع ذلك ما كلم حمزة، ومع ذلك ما كلم حمزة، وإنما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت نبي الله صلى الله عليه وعلى وسلم وعنده زيد بن حارثة. قال: فأخبرته الخبر، فخرج ومعه زيد. قال: فانطلقت معه فدخل على حمزة فتغيظ عليه، أي تغضب وقال كلاما، كلام الغضبان والمنكر على حمزة لفعله هذا. قال: فرفع حمزة بصره وقال: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ وحمزة يعني رضي الله عنه هو لا يدري بفعل الشراب من هذا الذي يقف أمامه، وهذا يدلك على أن الخمر تذهب بالعقل، تذهب بالإدراك. هو الآن حمزة لا يدري من هذا الذي يقف أمامه، أليس كذلك؟ لو كان يشعر بأن الذي يقف أمامه هو الرسول هل يقول هذه الكلمة؟ لا والله، ولكنه في حالة سكر. ولذلك قال: فرجع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقهقر. القهقر الرجوع إلى الخلف بدون التفات، أن يرجع إلى الخلف. قال: حتى خرج عنه، فرجع النبي عليه السلام انسحب، يعني المقصود أن النبي انسحب بهدوء، لأن النبي لما قال حمزة هذه الكلمة علم النبي أنه سكران وأنه في حالة لا يمكن التفاهم معه ولا يمكن التغيظ عليه فيها. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى هكذا انسحب بهدوء ولم يعنف، وهذه الحكمة، هذه الحكمة. لأن الرجل ليس في حالة طبيعية، الرجل ليس في حالة طبيعية، فهل تعنف عليه وكما قال تتغيظ عليه؟ لا، اتركه حتى يفيق، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وتأملوا في هذه الحكمة. قال: فرجع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقهقر حتى خرج عنه. يعني شوف علي يصور لك كيف النبي انسحب من هذا الموقف، وانسحب بهدوء وحكمة لم يحدث شرا، لأنه لما سمع هذا الكلمة من حمزة علم أنه ليس في حالة طبيعية وما يصلح الاستمرار معه في الكلام، فالانسحاب أفضل. ولم ينسحب هكذا يعطيهم ظهره وينصرف، لا، انسحب القهقر حتى ما يعني لا يستثيره. والله أعلم. وذلك يقول ذلك قبل تحريم الخمر، هذا اعتذار، اعتذار لحمزة. حمزة رضي الله عنه لم يفعل شيئا حراما لا يظن فيه، وإنما شرب الخمر، والخمر كانت حلالا، والخمر كانت حلالا، إذا لم يفعل شيئا حراما. فإن قال قائل حمزة ولكن في حالة الشرب جب السنام وبقر الشارف وتكلم بهذه الكلمة الشديدة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قلنا لا يترتب على ذلك إثم، لا يترتب على ذلك إثم، لأنه في حكم المرفوع عنه القلم. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ثلاثة لا يؤاخذون يرفع عنهم القلم: الصغير حتى يكبر، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. إذن هؤلاء الثلاثة لا مؤاخذة عليهم، وكذلك السكران قبل تحريم الخمر، لأن السكران كالمجنون ليس عنده عقل، ليس عنده إدراك. إذن السكران قبل تحريم الخمر مرفوع عنه القلم، لا تكليف عليه، لو سب أو شتم أو فعل شيئا محرما لا يؤاخذ، ولكنه لو أتلف مالا فإنه يضمن، كالصغير إذا أتلف مالا يضمن، وكالمجنون إذا أتلف مالا يضمن. يعني هذه الآن هذه النوقة التي أتلفها حمزة هذه يضمنها لعلي، يضمنها. لماذا؟ لأن ضمان المتلفات ليس من الأحكام التكليفية، وإنما هو من الأحكام الوضعية. فالمجنون أو الصغير إذا أتلف شيئا، إذا أتلف مالا يضمن، المجنون على وليه، وكذلك الصغير على وليه الذي يضمن. إذن الآن هنا حمزة هل عليه مؤاخذة شرعية؟ الجواب لا، لأنه في حكم من رفع عنه القلم، ليس عليه إثم. طب هذه الكلمة الشديدة التي قالها لا يؤاخذ عليها، لم يكن في حالة طبيعية، كان في حالة سكر، فهو كالمجنون. طب هذه النوق التي جب أسنامهما وبقر خواصرهما هذه أيضا لا يؤثم، لأنه أيضا كالمجنون، ولكنه يضمن بحسب القواعد الشرعية. والحديث يعني فيه مسائل وفيه فوائد عديدة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب القطائع. القطائع جمع قطيعة، والمراد هنا بالقطائع ما يخص به الإمام بعض الرعية من الأرض الموات أو غيره، هذه القطيعة. الإمام أو السلطان أو الخليفة يعطي فلانا من الناس أرضا، والذي عند الفقهاء أن هذا الشخص الذي تعطى له هذه القطيعة لا يملك رقبتها، وإنما يكون أولى من غيره بإحيائها، يكون له الإحياء فقط، أما الرقبة قول لا. وعلى كل حال هذه المسألة فيها تفصيل ينظر في كتاب الأحكام السلطانية للماوردي، وفي كتاب الأحكام السلطانية لأبي يعلى القاضي، وكذلك في كتب الفقه، بعضهم يذكره في الزكاة في مسألة الخمس والركاز وهذه الأشياء، وبعضهم يذكره في باب إحياء الموات، وهذا أقرب، كما فعل صاحب المغني ابن قدامة رحمه الله، ذكر هذه المسائل في باب إحياء الموات. لماذا؟ لأن عندهم القطائع هذه من باب إحياء الموات. فإن قال قائل وهل يجوز للإمام أن يعطي القطائع؟ نعم يجوز، ولكن إذا كان ذلك فيه مصلحة للأمة، فيه مكافأة لمن يستحق، ليس فيه محاباة ولا أثر ولا مجاملة، وليس فيه شيء محرم، وليس فيه أكل للمال بالباطل. لكن في العصور المتأخرة أصبح فيه أكل للمال بالباطل، اعتداء على الأموال العامة، وهذا هو الذي يسمى الفساد، هذا هو الذي يسمى الفساد. فالخلاصة إذا كانت القطيعة على وجه شرعي فلا بأس به، وإن كانت على وجه الفساد فلا يجوز. والله المستعان. نسمع الحديث الأول.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت أنس رضي الله عنه قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع من البحرين، فقالت الأنصار: حتى تقطع لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا. قال: سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سليمان بن حرب، سليمان بن حرب الواشحي البصري قاضي مكة، وهو ثقة إمام حافظ، توفي 24 و200 وحديثه في الكتب الستة، أنه قال: حدثنا حماد هو ابن زيد ابن درهم أبو إسماعيل البصري، وهو ثقة إمام حافظ متقن، قال ابن مهدي: ما رأيت أحدا لم يكتب أحفظ منه، وما رأيت بالبصرة أفقه منه، ولم أرى أعلم بالسنة منه. مات في رمضان 79 و100 عن 81 سنة. عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري المدني القاضي، قال الذهبي: حافظ فقيه حجة، وقال في التقريب: ثقة ثبت، توفي 43 و100، ومن الطبقة الخامسة وحديثه في الكتب الستة، أنه قال: سمعت أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك أبو حمزة الأنصاري المتوفى بالبصرة 93 على المشهور، وهو آخر الصحابة وفاة بها، أنه قال: أراد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يقطع من البحرين. نقف عند هذا الموضع إن شاء الله إلى يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.